الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد أنزل ربنا سبحانه توبته بعد أن كملت له ولصاحبه 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم، وهو يصف حاله قبيل نزول توبة ربه عليه. يقول رضي الله عنه: فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذلك اليوم أعلم الناس بتوبة الله على أولئك الثلاثة. قال: فذهب الناس يبشروننا، ذهب يعني مبشرون قبل صاحبيه. قال: وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ. قال: واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتلقي الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله الناس. قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساه طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف ذلك منه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بما يصيب أصحابه من الخير سرورا عظيما يستنير به وجهه حتى كأنه قطعة قمر. هذه شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه رأفته صلى الله عليه وسلم بهم، وهذا فرحه صلى الله عليه وسلم بما يسرهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يسره صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأن يتجاوز عنا ويغفر لنا ويدخلنا الجنة. قال كعب رضي الله عنه: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. يقول كعب: والله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أحسن مما أبلاني. يعني لا أعلم أحدا من المسلمين أنعم الله عليه في صدق الحديث أحسن مما أنعم علي. قال: ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما تعمدت كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. قال: وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قراءتان: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله عز وجل قال للذين كذبوا يومئذ حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، فقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. نحن تقدم لنا أنه لما انهزمت هوازن وثقيف يوم حنين أتوا الطائف وعسكر بعضهم بأوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثار الذين بأوطاس أبا عامر عبيد بن سليم الأشعري، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فحاصرها حصارا طويلا، لكن لم يكتب له فتحها فانصرف عنها ورجع إلى الجعرانة وأقام بها بضع عشرة ليلة. ثم جاءه وفد هوازن مسلمين لكن الثقيف لم تأتي، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قادم عليه حينئذ وفد ثقيف وقد أسلموا، وذلك في رمضان من السنة التاسعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم. روى أحمد والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الإسلام اشترطوا ألا زكاة عليهم ولا جهاد. روى أبو داود في سننه عن وهب بن منبه قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن شأن ثقيف إذ بيعت، فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قيل: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لهم بترك الزكاة والجهاد لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب إذا حال الحول، ولأن الجهاد إنما يجب بحضور العدو ودخولهم بلاد الإسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم سيزكون ويجاهدون في سبيل الله إذا وقر الإسلام في قلوبهم. وروى أحمد بسند مختلف فيه عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحشروا، لا يحشروا أي لا يحشروا إلى الجهاد، لا يندبوا إليه، وأن لا يعشروا أي لا يؤخذ عشر أموالهم في الزكاة، وأن لا يجبوا أي لا يركعوا. أصل التجبية أن يقوم الإنسان قياما راكعا يضع يديه على ركبته وقائم، وأن لا يجبوا وأن لا يستعمل عليهم غيرهم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا تقدم ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. فلم يأذن لهم في ترك الصلاة لأن هذه الصلاة تجب في العاجل، أما ما ذكر غيرها فلا يجب إلا في الآجل كما تقدم. قال: وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأم قومه، وقال له: من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وقال له صلى الله عليه وسلم: اقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فلما أسلموا أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص هذا الذي ذكرنا، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. روى الطبراني في معجمه الكبير عن عثمان هذا رضي الله عنه قال: قدمت في وفد ثقيف حين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبسنا حللنا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يمسك لنا رواحلنا؟ وكل القوم أحب الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وكره التخلف عنه. قال عثمان وكنت أصغر القوم، فقلت إن شئتم أمسكت لكم على أن عليكم عهد الله لا تمسكون لي إذا خرجتم. قالوا ذلك لك. قال فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجوا قالوا انطلق بنا. فقلت أين؟ قالوا إلى أهلك. فقلت ضربت من أهلي حتى إذا حللت بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت من غير أن أدخل عليه، وقد أعطيتموني من العهد ما قد علمتم. قالوا فعجل، فإن قد كفيناك المسألة، لم ندع شيئا إلا سألناه عنه. قال فدخلت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يفقهني في الدين ويعلمني. قال ماذا قلت؟ قال فأعدت عليه القول، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني شيئا ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليهم وعلى من تقدم عليه من قومك وأم الناس بأضعفهم. قال فخرجت. قال ثم قدمت عليه مرة أخرى فقلت يا رسول الله اشتكيت بعدك. قال ضع يدك اليمنى على المكان الذي تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات. قال ففعلت فشفاني الله عز وجل. قال فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدم اللات. قال فخرج مع القوم فهدمها. وقدم وفد الداريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم تميم بن أوس الداري وأخوه نعيم، وكان على دين النصرانية، فأسلموا وحسن إسلامهم. ثم إن تميما الداري حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر وقع لتميم، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم به جدا، لأن فيه تصديقا لشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به الصحابة. روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرات الأول، قالت في حديث طويل بعد أن انقضت عدتها من وفاة زوجها، قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال صلى الله عليه وسلم ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة، لجأوا إلى جزيرة بعد ذلك اللعب الذي لعب بهم البحر. قال ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس. قال فجلسوا في أقرب السفينة، أقرب جمع قارب معروف. قال فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، الأهلب الغليظ الشعر، وقد جاء في التفسير في الحديث دابة الأهلب كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خباركم بالأشواق. قال تميم لما سمت لنا رجلا فارقنا منها، خفنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني خلق عظيم ثم هو مقيد بالسلاسل تقييدا شديدا. قال مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ هو يقول ما أنت، لم يقول له من أنت، لأن ما هذه يستفهم بها عن الماهية، يعني أي جنس أنت؟ هل أنت من الإنس أم أنت من الجن؟ ما أنت؟ فقال لهم قد قدرتم على خبر، يعني هذا الشيء قدرتم عليه سأخبركم به لا محالة، فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ارتلم حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرة كهذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبوله من كثرة شعره، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.